أعوذ بالله من الشيطان الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وهذا غير الأمر بالاحتياط. الكلام كان في الإشكال الثاني على الاستدلال بآية الكتمان على حجية خبر الواحد غير المفيد للعلم. الاستدلال بآية الكتمان على الاستدلال بحجية خبر الواحد غير المفيد للعلم واجه إشكالين. عليكم السلام. كان أنه نمنع الإطلاق، الآية ليست مطلقة لحالة عدم حصول العلم، لأن الكتمان هو حجب شيء لم يكتم لكان معلوما. هذا كان الإشكال الأول. ثاني، سلمنا الإطلاق، الآية شاملة لحالة عدم حصول العلم، إلا أنه شمول الآية لحالة عدم حصول العلم وحرمة الكتمان في هذه الحالة لا يعني وجوب القبول. ليش شاملة لحالة عدم حصول العلم؟ باعتبار المولى وسع موضوع حكم الواقع. واقعا المولى يريد حرمة الكتمان في حال حصول العلم للمقابل، إلا أنه حيث لا توجد ضابطة تحدد متى يحصل العلم ومتى لا يحصل، المولى وسع موضوع حكمه الواقعي وجعله شاملا لحالة، قلوا وياي، حالة عدم حصول العلم. فيحرم الكتمان في حالة عدم حصول العلم، إلا أن المقابل لا يجب عليه أن يقبل، لا يجب عليه أن يأخذ به. يقول لي لغوية، نقول مو لغوية. ليش مو لغوية؟ شنو اللغوية هي؟ اللغوية نقول كيف يجب البيان ويحرم الكتمان في حالة عدم حصول العلم مع أن المقابل لا يجب عليه أن يقبل، هذا لغوون. يقول لا مو لغو. ليش؟ للاحتياط. أنت يجب عليك البيان ويحرم عليك الكتمان، المولى جعل ذلك، جعل الوجوب وحرم الكتمان في حال عدم حصول العلم حتى يحتاط المولى ويحصل مطلوبه. واضح؟ هذا كان الإشكال الثاني. وصلنا لهذه العبارة. المصنف قال: وهذا غير الأمر بالاحتياط. من هذا؟ هاي توسعة موضوع الحكم الواقع من قبل المولى وجعله شاملا لحالة عدم حصول العلم، هذا غير الأمر بالاحتياط. بيان ذلك نقول بأنه في محل الكلام المولى هو الذي احتاط ووسع موضوع الحكم شنو؟ الواقعي، وجعل حرمة الكتمان، هذا الحكم الواقعي، شاملا لحالة العلم وحالة ماذا؟ عدم العلم. الحكم الواقعي شاملا لكلا الحالتين، إنما في حالة الأمر بالاحتياط لا. في حالة الأمر بالاحتياط الحكم الواقع شامل لحالة ماذا؟ لحالة واحدة، في حالة العلم موضوعة فقط العلم، إلا أن المولى يأمر عبده بالاحتياط إذا اشتبه. يقول له إذا اشتبهت فاحتط، أما موضوع الحكم الواقع يبقى حالة العلم فقط. يترتب على هذا في الحالة الأولى حالة توسيع موضوع الحكم الواقعي، هاي تحفظ غرض المولى ومطلوب المولى، ما يضيع بعد مطلوب المولى، بخلاف الحالة الثانية وهي الأمر ماذا؟ الأمر بالاحتياط، هذا قد لا يحفظ غرض المولى ومطلوب المولى. ليش؟ لأن العبد قد يجزم بالخلاف، ما دي احتاط وما يحتاط، ما يحتاط، إذا جزم ما يحتاط. إنما في الحالة الأولى لا، دائما تحفظ شنو؟ غرض المولى. المولى إذا هو احتاط وتوسع موضوع حكم الواقعي، هذا يلزم الحفاظ على مطلوب المولى وغرض المولى. مثال ذلك، لاحظوا وياي مثال ذلك. المولى تارة يأمر عبده بإنقاذ ولده، بإنقاذ ولده، ولد المولى من الغرق، وتارة أخرى يأمره بالاحتياط إذا اشتبه بأن هذا ولد أو ليس بولده. هذه الحالة الثانية في حالة الأمر بالاحتياط، إذا العبد جزم بأن هذا ليس بولد المولى، ينقذ بعد لو ما ينقذ؟ ما ينقذ. نعم، إذا علم بأنه ولد المولى ينقذه، إذا اشتبه ينقذه احتياط، يعمل بالاحتياط. ولكن إذا جزم بأنه ليس ولد المولى بعد ما ينقذ، ماكو مورد الاحتياط هنا، جازم بالعدم. وثالثا، المولى يأمر عبده أن ينقذ كل أحد، مع أن موضوع الحكم الواقعي هو إنقاذ منه الولد بالخصوص، ولد المولى. إلا أن المولى ليش وسع الموضوع حكم الواقعي؟ حتى يحافظ على غرضه ومطلوبه، غرضه عنده مهم كلش، فحتى يسد باب شنو؟ عدم حصوله فيما إذا اشتبه المكلف وجزم بأنه ليس بولده، يقول له أنت انقذ كل أحد. المولى هنا احتاط، وسع موضوع حكم الواقعي، بعد هنا أكو احتمال يفوت غرض المولى ومطلوبه له. ليش؟ العبد إذا علم بأن هذا ولد المولى ينقذه، إذا اشتبه ينقذه، إذا علم بأنه ليس ولد المولى هم ينقذ، لأن موضوع الحكم الواقعي كل أحد. حتى يدفع جهل المركب، وفي هذه الحالة قد لا يحسن مطلوبه. فاللي يريد يقول المصنف بأنه محل كلامنا ذكرناه، هذا ليس أمر بالاحتياط، وإنما هذا احتياط من قبل المولى في توسعة موضوع حكم الواقعي، وفي هذه الحالة لن يفوت ماذا؟ غرض المولى، بخلاف الأمر بالاحتياط قد يفوت فيما إذا جزم المكلف اشتباها بالخلاف. في محل كلامنا نقول بأنه موضوع الحكم الواقعي وحالة العلم، حصول العلم، يحرم الكتمان إذا كان البيان يوجب العلم، حيث لا توجد ضابطة لتحديد الموارد التي يحصل فيها العلم أو لا، والعبد قد يشتبه بأن هذه الموارد لا توجب ماذا؟ حصول العلم. المولى وسع من دائرة موضوع حكمه الواقعي وجعله شاملا لماذا؟ لغير حالة العلم، حتى المولى يحافظ على غرضه من الضياع عند اشتباه المكلف وعدم تمييز المكلف. واضح إن شاء الله؟ فهي معنى من هذا القبيل، من قبيل احتياط المولى لا من قبيل الأمر بالاحتياط. لذا قال المصنف وهذا غير الأمر بالاحتياط، بس هاي عبارته اللي اضطرتنا نجيب هذا الكلام كله. واضح؟ منها من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد غير المفيد للعلم هي آية السؤال من أهل الذكر، وهي الآية الرابعة والأخيرة، تعالى: فما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قريب الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد هو أن الآية أوجبت السؤال من أهل الذكر، أوجبت السؤال من أهل الذكر مطلقا. شنو مطلقا؟ قال: يفيد العلم لهم أو شنو؟ أو لا يفيد العلم لهم. سؤال من أهل الذكر مطلقا، سواء كان السؤال يفيد العلم لك أو لا يفيد العلم لك. وأهل الذكر مطلقة شاملة للرواة، مو شاملة للرواة الذين يروون الخبر، أهل الذكر أهل العلم. ثانية، نقول إذا وجب السؤال من أهل الذكر مطلقا، إذا وجب السؤال من الرواة وأهل العلم مطلقا، حتى في حالة عدم حصول العلم، هذا يعني أنه يجب القبول حتى في حالة عدم حصول شنو؟ عدم حصول العلم. ليش؟ للغوية، للغوية. فرضنا أن المولى أوجب السؤال حتى في حالة عدم حصول العلم مع أنه لم يوجب القبول، هذا لغو لو مو لغو؟ لغو. ما له معنى أقول لك يجب عليك أن تسأل حتى لو كان الجواب لا يفيدك العلم، مع ذلك أقول لك لا يجب عليك القبول، واضح؟ قال: في حالة عدم حصول العلم هذا يساوي وجوب القبول، وإلا يلزم اللغوية. النتيجة نقول: إذا وجب القبول في حالة عدم حصول العلم هذا يعني الحجية، الحجية، هذا معنى الحجية، أنه يجب عليك أن تقبل وتأخذ به، إذا لم تأخذ به فهو منجز عليك، واضح؟ لم يصادف الواقع مثلا فأنت معذور. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية، تقريب الاستدلال كما بينا بأن الآية أوجبت السؤال من أهل العلم مطلقا، ولو لم يوجب السؤال العلم فإذا يجب القبول مطلقا حتى لو لم يحصل العلم. النتيجة بأن وجوب القبول مع عدم حصول العلم هذا يعني الحجية، واضح تقريب الاستدلال؟ المصنف أشكل على هذا الإشكال، على هذا الاستدلال أو على الاستدلال بهذه الآية بإشكالات خمسة أو أربعة، سيتضح ليش أو أربعة. الإشكال الأول هو الإشكال نفس الإشكال الثاني المتقدم في آية الكتمان. شنو كان الإشكال الثاني في آية الكتمان؟ أحسنت. آية صحيح أوجبت السؤال في حالة عدم حصول العلم، إلا أنه وجوب السؤال في حالة عدم حصول العلم من أجل احتياط المولى، وإلا بالواقع السؤال واجب في حالة حصول العلم فقط، إلا أنه حيث المكلف لا توجد هناك ضابطة له تحديد هذا المورد يوجب العلم أو لا، فالمولى حتى لا تضيع أغراضه عند اشتباه المكلف وعدم تمييزه، المولى وسع موضوع حكم الواقع وجعله شاملا لعدم شنو؟ حصول العلم. فصحيح السؤال واجب حتى في حالة عدم حصول العلم، إلا أن القبول ليس ماذا؟ ليس بواجب. لا تقول لي لغو، لا تقول لي لغو. ليش؟ لأن وجوب السؤال حتى في حالة عدم حصول العلم من أجل احتياط المولى، فعدم وجوب القبول لا يعني اللغوية لوجود فائدة وهي الاحتياط. واضح هذا؟ هذا هو الإشكال الأول. قال: ومنها آية السؤال من أهل الذكر، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الاستدلال أن الأمر بالسؤال يدل به على من؟ على وجوب بإطلاقه. شنو بإطلاقه؟ أفاد العلم أو لا؟ يدل بإطلاقه، يعني سواء أفاد العلم أو لا، على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم. فإذا كان السؤال مطلقا حتى في حالة عدم حصول العلم، إذن الجواب أيضا يجب قبوله حتى في عدم حصول العلم. ليش؟ لأنه بدون ذلك، يعني بدون وجوب قبول الجواب في حالة عدم حصول العلم، لأنه بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال في حالة عدم إفادة الجواب للعلم لغوان بلا فائدة. إذا القبول ليس واجب في حالة عدم علم، إذن لماذا تأمرني بالسؤال؟ وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم ثبتت الحجية وهو المطلوب. هذا التقريب. الإشكال الأول قال: وقد اتضح الجواب مما سبق. هذا الإشكال الأول. ما سبق هذا بينا أنه توسعة موضوع الحكم الواقعي، فصحيح وجوب السؤال شامل لحالة عدم حصول العلم، إلا أن الجواب ليس بواجب في حالة عدم حصول العلم. وإذا تقول للغوية قلنا اللغوية مدفوعة للاحتياط، فأكو فائدة من وجوب السؤال حتى في حالة عدم حصول العلم وإن لم نوجب الجواب. واضح هذا؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني التقريب الاستدلال، جارد على الاستدلال بالآية. هاي الآية على حجية خبر الواحد بهذا التقريب متقدم، يقول هذا مو تام، اتضح الجواب ما تقدم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأن الآية شاملة لحالة عدم الإشكال الثاني يقول نمنع أصلا الإطلاق، نمنع الإطلاق أصلا. الآية في وجوب السؤال ليس الظاهرة في حال عدم إفادة العلم. ويا شوية ندقق شوية بالجواب الأول. شو نقول؟ نعم وجوب السؤال شامل لحالة عدم حصول العلم، إلا أن الجواب ليس بواجب في حالة عدم حصول العلم. واللغوية شو نسوي لها؟ احتياط. نقول مولا وسع موضوع حكم الواقع الاحتياط، فلا يجب القبول. يقول أصلا الجواب لا نسلم بأنه مطلق علما لحالة عدم حصوله. الجواب ما نسلم، السؤال عفوا، السؤال ما نسلم أنه مطلق لحالة عدم حصول العلم. الجواب الأول كان يسلم إطلاق السؤال ويمنع من وجوب القبول في حالة عدم حصول العلم. الجواب الثاني يقول لا، احنا أصلا السؤال لا نسلم بأنه مطلق. ليش؟ يقول لأن سياق الآية يظهر منه بأن الخطاب مع المعاندين ومع المنكرين لنبوة الخاتم صلى الله عليه، كانوا يعتقدون بأن النبي لابد أن يتصف بصفات تختلف عن صفات البشر ونحو ذلك. إذا كان هذا هو سياق الآية، فالمخاطبين بالآية هم أناس لا يتعبدون بحكم الشارع، مو لولا هم منكرين للنبوة، منكرين يتعبدون بحكم النبي، يتعبدون بكلام بالقرآن، لو ما يتعبدون جابوني، لا يتعبدون بذلك. فإذا كانوا لا يتعبدون به إذا لا معنى لأن الشارع شنو يجعل الحجية لهم تعبدا ويقول لهم يا هذا أنتم منكرين لنبوة النبي صلى الله عليه وآله أنا أجعل لكم الحجية علما لأهل العلم قول أهل العلم أجعل له الحجية ورسلوهم هذا إلى معنى ما إلى معنى ما إلى معنى فهذا يوجب أن يكون كلام المولى ليس ظاهرا في المولوية وجعل الحجية ما هو مولى وإنما ظاهر في الإرشاد يريد يرشدهم إلى أمر واقعي وحكم عقلي وهو أنه ارجعوا إلى ما يفيد العلم اذهبوا واسألوا من أهل الذكر وأهل العلم وهذا كلامه إذا أفادكم العلم فهو حج بعد العلم حج بذاته عقل ما يحتاج إلى تعبد من الشارع إذن أصلا هو وجوب السؤال في حالة إفادة ماذا في حالة إفادة ماذا في حالة إفادة العلم ولا معنى أن نقول وجوب السؤال حتى في حالة عدم إفادة العلم والمولى قد جعل الحجية في حالة عدم إفادة العلم ما إذا معنى هذا لأن سياق الآية المباركة يظهر منه بأن الكلام مع من لا يتعبد بكلام الشارع ومع الجاهل المنكر لأصول الدين والمنكر لنبوة الرسول صلى الله عليه وآله هذا الإشكال الثاني قال إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي يستفاد منه ذلك شنو ذلك الإطلاق وجعل الحجية في حالة عدم إفادة العلم لأن جعل الحجية كن كلام المولى ما هو كن نستظهر بأن هناك كلام ما هو مولى لأنه وارد لأن الأمر بالسؤال وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمشككين في النبوة من الكفار ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية ما إلى معنى أصلا ما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال ماذا؟ زوال التشكيك شبه بالحجة القاطعة شوفوا إذن السؤال أصلا الأمر بالسؤال ليس مطلق وإنما الأمر بالسؤال في حالة إفادة العلم والحجة القاطعة شلون استفادنا لأن قلنا هذا الكلام مع المعاندين وإذا كان الكلام مع المعاندين فهذا ليس ظاهر كلام المولى ما هو مولى وإنه ما هو مرشد ظاهر في الإرشاد للرجوع إلى ما يوجب العلم لأن الطرف المقابل يعني ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة حتى يجعل له حكم تعبدي بحجية الأمارة والخبر في حالة عدم إفادة العلم واضح الرابع هو أنه حتى يتم تقريب الاستدلال لابد أن يقال بأن متعلق السؤال مطلق متعلق السؤال مطلق شامل للأحكام ماذا الشرعية اسألوا أهل الذكر حتى وين حتى في الأحكام الشرعية هذا الإطلاق إن ثبت بحذف المتعلق شوية التفتوا يا آية الكريمة قالت فاسألوا أهل الذكر اسألوهم عن ماذا المسؤول عنهم سؤال شنو جابوني شنو متعلق السؤال بالآية مذكور مذكور بالآية؟ لا، محذوف. قال في الآية محذوف. وأخذنا في اللغة وفي البلاغة أخذنا بأن حذف المتعلق يفيد العموم، وذلك لأنه لو أراد المتكلم متعلقا خاصا لشنو؟ لذكر، لأنه لا يريد متعلقها. لو أراد هنا السؤال عن أمر خاص لذكره وخصصه بالذكر، وخصه بالذكر ولم يذكر ذلك، هذا يعني أنه لا يريد متعلق خاص. اسألوا أهل الذكر عن أي شيء ومن تلك الأشياء شنو؟ الأحكام الشرعية. إذن يقال، حتى يتم تقريب الاستدلال، حينئذ يقال بأنه الآية دلت على وجوب السؤال من أهل الذكر حتى في الأحكام الشرعية ولو لم يفد قولهم العلم، وهذا يعني جعل الحجية. الإشكال الثالث يقول هنا الكلام هذا ليس بتام، لأن المتعلق صحيح لم يذكر، صحيح لم يذكر في الآية، المسؤول عنه لم يذكر، فاسألوا أهل الذكر، إلا أنه يفهم من القرينة أن المتعلق أمر خاص. قرينة، قرينة العاطف بالفاء، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا، فاسألوهم عن ماذا؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، واضح؟ اسألوهم عن ماذا؟ عن هذا اللي تقدم؟ تقدم؟ واحد يقول لك يا أبا أنا معروف بالسوق وأنا كذا وأنا عندي كذا، فاسأل فلان، واضح؟ اسأل فلان عن ماذا؟
عما تقدم.
أحسنت، عن أن أنا معروف وأنا واللي كذا واللي وجاهة واللي، واضح؟ فالآية هنا لما قالت وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، يعني اسألوهم عن ماذا؟ عن أن الأنبياء السابقين كانوا رجال بشر يوحى إليه، اسألوهم عن هذا. إطلاق في الآية شامل المن؟ للأحكام الشرعية، لأن المتعلق هنا خاص، المتعلق مذكور، لا يقول المتعلق لم يذكر، صحيح لم يذكر بلفظه إلا أنه بالقرينة متعين. المسؤول عن هو شنو؟ هو أن الأنبياء رجال يوحى إليه بشر. واضح الإشكال هذا الثالث؟ واضح خطواته؟ عبارة المصنف جدا مختصرة.
نفس
كلمة يوحى، لا ما جبنا كلمة يوحى،
يوحى عليهم هاي بالقرينة،
لا لا، فهو يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجال، ترى أرسلناهم قبلك شبيهم بشر
يوحى.
بشر إلا أنهم ماذا يوحى إليهم؟ فاسألوا أهل الذكر، اسألوهم عن ماذا؟ عن كون الأنبياء اللي قبل رجال بشر يوحى إليهم، اسألوهم عن هذا، عن أن الأنبياء كانوا بشر ولا هذا، واضح إن شاء الله. هذا هو الإشكال الثالث. الإشكال الرابع يقول الآية أصلا موردها مما لا يصح ماذا؟ العمل به بخبر الواحد. مورد الآية هو أصول الدين، هو وصفات النبي من أصول الدينها، ومعروف بأن أصول الدين لا يعمل بها بخبر الواحد، تحتاج إلى علم ويقين وقطع. الأصول، أصول الدين تحتاج إلى علم وقطع ويقين، واضح؟ مورد الآية أصلا هو ليس مما يعمل به بحجية خبر الواحد. هذا الإشكال الرابع. هذا الإشكال الرابع ممكن أن يجعل مع الثالث إشكالا واحدا، لذلك احنا ترددنا خمسة او شنو او اربعة كما نصنف البحث. المصنف بالبحث جعل الرابع والثالث اشكال واحد، قال الآية المتعلق فيها ليس مطلقا شامل للأحكام الشرعية، وإن المتعلق هو خصوص ماذا؟ أصول الدين. ليش بالعطف بالفاء؟ كل هذا شنو؟ إشكال واحد. واضح إن شاء الله. الإشكال خلنا نقرأ هذا قبل الخامس. لاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلق السؤال. متعلق السؤال مو مطلق شامل حتى الأحكام الشرعية، ليش التفريع يمنع من ذلك؟ التفريع يعين أن متعلق السؤال هو ما تقدم، وهو السؤال عن أنهم رجال بشر كانوا أنبياء أو لا. والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلق السؤال لكي يثبت، إذا ثبت الإطلاق لكي يثبت أن لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه وأمثاله. ماكو إطلاق حتى يثبت وجوب السؤال حتى في غير المفرع عليه. لو أكو إطلاق إيه يثبت السؤال في غير المفرع عليه، إلا أنه ماكو إطلاق. ليش؟ لأنه الإطلاق حاصل من حذف المتعلق، والتفريع هنا يعين المتعلق، وأن المتعلق خصوص ما تقدم. واضح هذا؟ قلت لكم هذا شوية عبارة مختصرة للمصنف. نحتاج نقدم هذه المقدمة اللي قدمناها بأن تقريب الاستدلال إنما يتم إذا قلنا بأن المتعلق عام شامل الأحكام الشرعية، وعموم المتعلق ثابت بحذف المتعلق، إلا أنه نمنع من ذلك للقرينة. على أن هذا الإشكال الرابع، قال على أن مورد الآية لا حجية فيه لأخبار الآحاد. ليش؟ لأن مورد الآية يرتبط بأصول الدين. هذا الإشكال الخامس. الإشكال الخامس يقول بأن الاستدلال بالآية مبني على أن أهل الذكر في الآية هم الرواة وأهل العلم. أهل العلم الشامل لمن؟ للرواة. اسألوا أهل الذكر يعني اسألوا أهل العلم، وهذا مطلق، مطلق أهل العلم. ومن أهل العلم منو؟ منو؟ الرواة، رواة الحديث من أهل العلم. مولولا إذا كان شامل لأهل العلم نقول بأنه مطلق، اسألوا أهل العلم ومنهم الرواة سواء خبرهم أفاد العلم أو لا، فتثبت الحجية. فالاستدلال بالآية مبني على ذلك، مبني على أن أهل الذكر في الآية بمعنى أهل العلم، إلا أنه هذا غير تام، لأن المراد من أهل الذكر في الآية ليس أهل العلم، وإنما المراد من أهل الذكر يعني أهل الرسالة الإلهية وأهل الدين. أهل الذكر كان كذلك، فالمراد اسألوا أهل الذكر يعني اسألوا أهل البيت، اسألوا الأنبياء، هم أهل الرسالة وأهل الدين. جوابهم شبيه في دل العلم وحج، وكلامنا به كلامنا بأنه إذا نقل كلامهم هذا الخبر حجة لمحجة خبر الناقل، فتكون الآية خارجة عن محل البحث. يبقى شيء هنا وهو أنه من قال بأن المراد هنا من أهل الذكر يعني أهل الدين والرسالة. مواضع أخرى ذكر بأنه المتتبع لآيات القرآن الكريم يلاحظ بأنه كثيرا ما يعبر عن أهل الرسالة وأهل الدين ويعبر عن القرآن الكريم ويعبر عن يعبر عنهم بالذكر كقوله تعالى نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قوله تعالى وقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. آيات أخرى آيات كثير رسالة عن القرآن الكريم بالذكر باعتبار أنها مذكرة للإنسان بفطرته مذكرة له لفطرته والصحة التي جبل الإنسان عليها اللي نساها الإنسان بتغافله ابتعاده عن المنبهات. فالقرآن الكريم يذكر والرسالة تذكر الإنسان بهذه الفطرة لذلك سمي شنو؟ سمي الذكر. الآلة ذكر القرآن باعتباره متضمن للرسالة فيسمى أيضا ذكر. النبي صلى الله عليه وآله والأئمة باعتبارهم الحاملون لهذه الرسالة والمبلغون لها أيضا يعبر عنهم بأهل الذكر. هذا هو الإشكال الخامس. قال وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة لا أهل النبوات السابقة بحمل الذكر على العلم. الاستدلال يتوقف على حمل الذكر على العلم لا على الرسالة والدين لا على الرسالة الإلهية. إذا قلنا بأن المراد بأهل الذكر يعني أهل الرسالة الإلهية وأهل الدين فحينئذ لا يتم الاستدلال بهذه الآية. لا هنا يتم الكلام عن الاستدلال على حجية خبر الواحد بالقرآن الكريم. فقد ذكر المصنف أربع آيات فقد تبين من استعراضها أنها كلها شنو؟ أن كلها ليست بتامة. كل الآيات الأربع المتقدمة ليست بتامة للاستدلال على حجية خبر الواحد. يبقى الكلام في الاستدلال على حجيته بالسنة على حجية خبر الواحد بالسنة. لا على حجية خبر واحد بالسنة لابد فيه أن تكون السنة ثابتة بوسائل إثبات الوجداني لا تكون السنة ثابتة بالتعبد كما إذا ثبتت السنة بخبر الواحد. ليش؟ لوضوح أنه في المقام يراد أن يستدل على حجية خبر الواحد فمعنى أن نثبت حجية خبر الواحد بخبر الواحد ويلزم الدور. إذن لابد أن يكون الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة السنة الثابتة بماذا؟ بوسائل إثبات الوجداني ولا يكفي أن تكون السنة ثابتة بخبر الواحد. السنة شنو السنة؟ قول المعصوم فعله تقريره. لا يكفي أن يثبت هذا بخبر الواحد وإلا يلزم الدور والوسائل الوجدانية التي يمكن أن تثبت السنة ويستدل بها على حجية خبر الواحد هي التواتر وسيرة العقلاء والسيرة. أما التواتر فالتواتر المدعى في المقام على حجية خبر الواحد هو تواتر إجمالي بمعنى أن هناك روايات كثيرة هذه الروايات تضمنت معنى وهو حجية خبر الواحد. قد تصل هذه الروايات إلى 10 طوائف، مو 10 روايات، 10 طوائف. بعض الطوائف بها أكثر من رواية، بعض الطوائف بها رواية واحدة. من تلك الطوائف مثلا روي أن الراوي الجليل وهو يونس بن عبد الرحمن كان له كتابا، يونس بن عبد الرحمن إلى كتاب معروف، يونس بن عبد الرحمن من الرواة الأجلاء، لبعض الموارد بعض الروايات يشكك أنها رواية لو فتوى ليونس فقيه، كان له كتاب يونس، اسم كتابه يوم وليلة اسمه. هذا الكتاب عرض على الإمام العسكري عليه السلام، بعض الأصحاب عرض كتاب يونس على الإمام العسكري، فقال عليه السلام الإمام العسكري قال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، على كتاب يونس قال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. قال هاي الآية بحجية خبر الواحد، يقال بأنه لو لم يكن هذا حجة ما إلى معنى يقول الإمام هذا ديني ودين آبائي والحق كله، إذا كان مو حجة ويونس بن عبد الرحمن راوي لهذه الأحاديث أهل البعث نقلها. روايات الخبر الواحد مو حجة، كيف يقول الإمام بأن هذا دين ودين آبائي والحق شنو كله؟ من هاي الطوائف مثلا أمر بتسجيل الروايات، عندنا روايات دلت على استحباب أن تسجل الروايات وتحفظ الروايات. طب لو كانت روايات الواحد خبر الواحد مو حجة، إذن لماذا يستحب شنو تسجيلها وحفظها؟ من هاي الطوائف ما دل على ترجيح الخبرين المتعارضين، عندنا روايات دل على الترجيح عند التعارض، خذ بأيهما أوثق، خذ بأيهما أعدل، خذ كذا. لو كان خبر الواحد مو حجة فلماذا شنو الترجيح بين الخبرين المتعارضين؟ مو لولا. وطبعا هنا المتعارضين لابد لا يكون كل منهما يفيد العلم، إذا كل منهما يفيد العلم شنو يحصل التعارض؟ مو أحدهما أو كل منهما يفيد الظن، بل لابد كل منهما يفيد الظن، لأنه إذا واحد يفيد العلم والثاني لا يفيد العلم، ذاك الذي لا يفيد العلم نعلم بعدم حجيته يسقط. أرد أخرى، طوائف أخرى من الروايات أنا قلت بعضها، الطوائف حددت حجية الخبر بالتحديد، من هو الثقة غير الثقة العادي لابد أن يكون فقيها مثلا، ما حددت. روايات كثيرة مشتركة في معنى حجية خبر الخبر خبر الواحد، إلا أنه بالتحديد مختلفة. في هذه الحالة شو نسوي؟ لاحظوا يعني في هذه الحالة نعلم ونقطع بأن أضيق دائرة هي قطعا حجة. تفتوا شوي وياي شنو أضيق دائرة هي حجة؟ نفرض 3 طوائف، لاحظوا وياي. طائفة قالت خبر الثقة حجة سواء كان عادلا لا فقيها أو لا، طائفة ثانية قالت خبر العادل حجة، طائفة ثالثة قالت خبر العادل الفقيه مثلا حجة. من اللي أضيق؟ العادل الفقيه، وهي قطعا راح تكون حجة. ليش؟ لأن إذا كان الثقة حجة فهذا داخل العادل الفقيه، لمو داخل من باب أولى داخل، إذا كان خصوص العادل حجة فالعادل الفقيه من باب أولى داخل، فالكل كل الروايات تشترك على حجية هذا الأضيق، مو لا. فنأخذ بهاي الرواية الأضيق دائرة، إذا أخذنا بهاي الرواية الأضيق دائرة شوف الفكرة الثانية، لاحظوا يعني فإذا وجدنا بعض الروايات الأخرى راويها عادل فقيه وروى رواية قال فيها بأن خبر الثقة حجة، شو يصير خبر الثقة حجة ما يصير حجة؟ يصير خبر الثقة حجة. أنت فتوا يا لا ليش؟ لأن ثبتنا حجية العادل الفقيه. العادل الفقيه هذا قطعا روايته ماذا؟ حجة. فدورنا بالروايات لقينا عادل الفقيه روى أن شنو؟ أن خبر الثقة حجة. فنتوسع الدائرة ما نوسع الدائرة، نوسع الدائرة. ليش نوسع الدائرة؟ نقول ثبتت حجية خبر الثقة بهاي الرواية. ما هي الرواية حجة مو حجة؟ حجة. ليش هاي الرواية حجة؟ لأنه ثبت بالتواتر أن رواية العالم الفقيه حجة. العالم العادل حجة. وهذا العالم العادل روى هاي الرواية فتكون هاي الرواية حجة. قالوا وأما السنة فلا بد لكي يصح الاستدلال بها في المقام، يعني الاستدلال بها على حجية خبر الواحد، أن تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني، ولا يكفي ثبوتها ثبوت السنة بخبر الواحد. ليش؟ لئلا يلزم الدور. وهنا وسيلتان للإحراز الوجداني اللذان تثبت بهما السنة، إحداهما التواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد، والأخرى الوسيلة الأخرى السيرة. أما الوسيلة الأولى التواتر فتقريب الاستدلال بها أن حجية خبر الواحد يمكن اقتناصها من ألسنة روايات كثيرة تشترك جميعا في إفادة هذا المعنى. يا هذا المعنى حجية خبر الواحد، وإن اختلفت مضامينها، وبذلك يحصل التواتر الإجمالي. راح يثبت، لاحظوا الخطوة الأولى، قال ويثبت بالتواتر حجية خبر الواجد من المزايا لما يجعله مشمولا لجميع تلك الروايات المكونة للتواتر. الواجد لمزية توجب أن يكون ماذا؟ مشمولا وداخلا تحت كل تلك الروايات. مثل هذا المثال ما سمناه العالم العادل. فإذا اتفق الخطوة الثانية، شوفوا، فإذا اتفق وجود خبر من هذا القبيل، يعني الواجد المزايا اللي انتهينا بأنه حجة، شبيه هذا الخبر يدل على حجية الخبر الواحد في دائرة أوسع أخذ به. فإحنا صحيح ثبتنا حجية رواية العالم العادل، إلا أن هذا العالم العادل هو روى رواية قال فيها بأن خبر الثقة شبيه حجة، فيثبت حجية خبر الثقة الأوسع. أما السيرة هي يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.